الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فنحن يا قوم قد كتب علينا أن نموت وغدا ذاهبون بلا ريب إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات من كثرت حسناته في هذه الدنيا بتقوى الله نجا في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الدار فحاله غير حال النجاة في تلك الدار إلا أن يأذن الله بشيء إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وقال جل من قائل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يتحاور الناس أيها الإخوة في هذه الأيام الأب مع ابنه الأخ مع أخيه الصاحب مع صاحبه في مجريات الأحداث وربما اتفقوا ولعلهم اختلفوا في تقييمهم لما يجري أو تصويبهم لما يقال أو تخطئتهم لما يعلن ويذاع وحين يتفقون يسود جو من السكون ونوع من الرضا ولكنهم حين يختلفون فكثيراً ما ترتفع الأصوات وتنتفخ الأوداج وتحمر الحدق وربما تكلم امرؤ منهم بكلام غير مرضي وربما سلك سلوكاً غير شرعي ومع كثرة الاختلاف فيما بين الإخوة والأبناء أو الجوار والأصدقاء أو العمال والشركاء من أهل الحق أحببت أن أخطب اليوم خطبة عنوانها كيف نختلف أضمنها مقدمة وفقرتين اثنتين. فقرة تتحدث عن ثلاث سلبيات في أثناء تعاملنا مع الاختلاف، وفقرة تتحدث عن ثلاثة آداب للاختلاف. المقدمة وفقرة عن ثلاث سلبيات لنا عندما نختلف مع بعضنا، ثم الفقرة الثانية الأخيرة عن ثلاثة آداب للاختلاف. أما المقدمة فأقول فيها: إن الاختلاف بين البشر جزء من طبيعة الحياة وسنة ماضية فيها، ومثل اختلاف البشر اختلاف أهل الحق مع بعضهم، فلا يتبرمن امرؤ من الخلاف ولا ينتظرن امرؤ ذهابه، لأنه ينتظر ما لا يأتي ولا يكون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال العلماء المفسرون في تفسير لذلك، قالوا للاختلاف خلقهم، وقالوا للرحمة خلقهم، والقول الجامع بين القولين هو الأكمل، للاختلاف والرحمة. والخلاف ليس شراً كله، وما كان شراً فيه فيمكن تقليله وإطفاء ناره إن تعلمنا آداب الاختلاف وطرق إدارته، ليتحول الاختلاف في المباحات إلى تكامل لا إلى تقاتل. ليتحول الاختلاف في المباحات في الاجتهادات إلى تكامل، نتكامل مع بعضنا لا إلى تقاتل. يقول أحد المفكرين: إننا بحاجة إلى تدريس أدب الخلاف في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، وتدريب الشباب والفتيات على ممارسته عملياً ليتحول إلى عادة وعبادة. إن أدب الخلاف مهم، يحتاج إليه الحاكم ليحفظ حقوق رعيته حتى ممن يختلفون معه، كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الناس كلهم، فحفظ حقوق المخالفين بالمدينة من اليهود والمنافقين. وأدب الخلاف يحتاج إليه العالم ليحفظ حقوق الطلاب ويعدل بينهم ويحسن الظن باعتراضاتهم، ليربيهم على المسؤولية المستقلة وعدم الذوبان في شخصية الشيخ، ليخرج لنا أو يخرج لنا سادة نبلاء نجباء لا مقلدين ضعفاء. وأدب الخلاف يحتاج إليه الأب تحبباً إلى أولاده وعذراً لهم فيما خالفوه فيه، وإدراكاً أنهم صغار قوم كبار قوم آخرين. وهكذا فالحاجة إلى أدب الخلاف حاجة عامة يحتاج الناس كلهم إليها في الأوقات كافة، ونحن بالفعل بحاجة إلى أن نتعلم كيف نختلف مع بعضنا البعض حتى يبقى الخلاف قوة ولا يصير ضعفا. هذه هي المقدمة: الاختلاف سنة طبيعية، ونحن جميعا بحاجة إلى أن نتعلم آداب الاختلاف. أما الفقرة الأولى فتتحدث عن ثلاث سلبيات لنا عندما نتعامل مع الاختلاف. فأقول: إن معرفة المرء عيوبه نافعة في معالجتها، لأن تشخيص المرض نصف المعالجة. ولئن كنت تطلع في صحائف الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في شاشات الفضاء أو في المجالس العامة والخاصة على حوارات يقع فيها اختلاف بين المتحاورين الأحبة، لكنك تلحظ فيها عدداً من السلبيات. وإني وبما يتيح وقت الخطبة أضع بين أيديكم ثلاثاً منها علنا نجتنبها وننصح من حولنا باجتنابها. أول سلبياتنا عندما نختلف: إن لم تكن معي فأنت ضدي. كل واحد مو معي ضدي، كل واحد منكم لا يقول كما أقول فهو من العملاء، كل واحد لا يمشي كما أمشي فهو خصم. إن لم تكن معي فأنت ضدي، هذه سلبية يمارسها الأب في البيت، ويمارسها المعلم في الصف، ويمارسها بعض العلماء مع طلابهم، ويمارسها السياسيون مع شعوبهم. إن لم تكن معي فأنت ضدي. لا يستقيم أيها الإخوة عندما تختلف مع أحد في دائرة المباحات أو الاجتهادات أن تجعله عدواً، لأنه لم يرضى كلامك، ولم يقنع باجتهادك، ولم يستسغ موقفك. لا تفعل هذا مع عمالك، لا تفعل هذا مع من حولك، لا تفعل هذا مع زوجتك. والعاقل هو الذي يحول العدو صديقاً لا العكس، العاقل هو الذي يحول العدو صديقاً لا العكس. وتقسيم الناس إلى خائن وأمين، ورأسمالي واشتراكي، ومعارض وموالي، ويميني ويساري، ومخلص ومأجور، ومن لم يكن من الأول برأيك فهو من الثاني، هذا التقسيم غير صحيح وغير مرضي، وواحد من سلبياتنا عندما نختلف. لقد اختلف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مبدأ مسألة جمع القرآن، وما كان ضده، اختلف معه، بس هو ليس معارضاً أو ضداً. اختلف سيدنا علي رضي الله عنه مع أبي بكر في مسألة الخلافة، وما كان ضده. اختلف عمر مع خالد وما كان ضده. اختلف أبو ذر مع عدد من الصحابة وما كان ضدهم. يختلف العلماء كثيراً في مسائل اجتهادية ولا يكونون متضادين، فمن لم يكن معك فليس ضدك بإطلاق، بل ربما كان ممن يحبك ويحب الخير لك، لكنه لم يقتنع بقولك أو بعملك وأدائك. وهذه واحدة من سلبياتنا إذا نحن اختلفنا. فيا ليتنا نتدرب ألا نفرز الناس إلى مع أو ضد. السلبية الثانية لنا إذا اختلفنا: الخلط بين الموضوع والشخص. فإذا ما قال قائل قولاً لا يرضينا، أو وقف موقفاً لا يؤيدنا، ذهبنا نبحث في سيرته وننبش في تاريخه عن طعون وهنات وعن مثالب وخطيئات ننعته بها في المجالس وفي الإعلام الخاص والعام، فتتحول كثير من ساحات الحوار إلى مراتع للفضائح والاتهامات والغيبة والنميمة وإشاعة السوء، فيضيع صوت العقل بين صيحات الهوى، ويضمحل ضوء الحكمة وراء سحب الأضغان، ولا يصل المختلفون إلى حقائق مغنية في موضوع اختلافهم، وإنما يتيهون في الطعن ببعضهم، لأننا نخلط بين الموضوع والشخص. ربما كان الشخص من أفضل الناس، لكن الفكرة التي يطرحها خاطئة، وربما كان الشخص سيء الطوية، لكن الفكرة صحيحة، نحن نتناقش في الموضوع بغض النظر عن الأشخاص، فالخلط بين الموضوع والشخص هذه عادة لنا إذا نحن، خاصة إذا نحن اختلفنا، وهي سلبية في أثناء الاختلاف. أما السلبية الثالثة الأخيرة فهي تدني لغة الحوار. ادخلوا أيها الإخوة وإنكم تفعلون إلى المواقع الإلكترونية، واستمعوا في بعض الأحيان إلى بعض الإذاعات أو بعض الأقنية الفضائية، ستسمعون كلاماً دنياً في أثناء الحوارات، أو عبارات بذيئة، أو وصفاً ممتهناً. وإن من عيب المرء الرفيع أن ينطق بالكلام الوضيع، وإن السب واللعنة والطعنة ليست من صفات الصالحين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاناً ولا لعاناً ولا صخاباً في الأسواق، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سباباً ولا فاحشاً ولا متفاحشاً. وروى البيهقي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. وفي مصنف ابن أبي شيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي العفيف الحليم، ويبغض الفاحش البذيء. صاحب الكلام البذيء الله يبغضه. فليس من إيجابيات الحوار أن تكتب على صفحتك الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي كلاماً بذيئاً، ولا أن تسمح بنقله وبقائه. وليس من إيجابيات الحوار أن يعرض الخنا والكلام السيء على مواقع الفضاء ليسمعه الناس في الحوارات بينهم، هذا يعزز السوء والسلب والسلبية في حوارات الناس مع بعضها البعض. هذه هي الفقرة الأولى في هذه الخطبة، بعض سلبياتنا في أثناء الاختلاف. من ليس معي فهو ضدي، والخلط بين الموضوع والشخص، وتدني لغة الحوار، ثلاثة من سلبياتنا عندما نختلف. أما الفقرة الثالثة الأخيرة أو الثانية الأخيرة في خطبة اليوم فثلاثة آداب للاختلاف. أولها الإنصاف. إن اختلفت معي فكن منصفا، وإن اختلفت معك فلأكن منصفا. فإذا اختلفت مع القريب أو البعيد، مع الصديق أو الغريب، فكن منصفا عادلا صادقا، ولا يحملنك بغض ما يقول إلى ظلمه، لأن الله تعالى خاطبنا نحن المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. روى البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. الإنصاف أدب في اختلافاتنا مع بعضنا البعض. الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، يعني عند الفقر. سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بعض الطلبة: من أين أقبلتم؟ قالوا: من مجلس أبي كريب. وكان أبو كريب محمد بن العلاء ينتقد الإمام أحمد في مسائل وينال منه، فقال أحمد: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. وسأل الطلاب: قال: من كنت؟ قالوا: عند أبي كريب. أبو كريب كان يطعن ينتقد الإمام أحمد، قال اكتبوا عن الرجل فهو رجل صالح، فقالوا إنه يطعن عليك، قال فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي، يعني هذا ابتلاء من الله، بس هو الرجل صالح، في إنصاف في الاختلاف. ثاني آداب الاختلاف عدم التعصب، سواء كان التعصب لمذهب أو لرجل أو لطائفة أو لحزب، لأن المتعصب أعمى لا يعرف أعلى الوادي من أسفله، إذ الحب يعمي ويصم. كلنا إذا أحببنا شيئاً ما عاد نرى شيئاً من عيوبه على الإطلاق، أحياناً شاب يحب زوجته ما يرى منها شيئاً خطأ، ما أن عندها من الأخطاء ما الله به عليم. حب، الحب يعمي ويصم، التعصب يجعل الإنسان لا يبصر بعض العيوب، فإن جاءك بها آخر فاقبلها إن كانت صحيحة. وقد يتحول المتعصب بالحرارة نفسها والقوة نفسها من محب إلى مبغض، فيؤذي أكثر مما ينفع، فلا هو في الحب نفع ولا هو في البغض عدل. عن علي رضي الله تعالى عنه ويروى مرفوعا: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وإن من الخطأ أيها الإخوة أن تختصر أمة الحق في مذهب، أو أن يختزل أو تختزل الأمة في رجل، أو أن تحشر في حزب وجماعة، بل الخير موجود في أمة الحق جميعها، والتعصب لبعضها دون بعض ليس من الصواب في شيء، بل هو مما يؤجج الأحقاد ويزيد الضغائن ويحول المختلفين إلى متقاتلين، تقودهم أحقادهم ويدفعهم عمى تعصبهم. عدم التعصب من آداب الاختلاف إذا نحن اختلفنا. أما الأدب الثالث الأخير من آداب الاختلاف بين أهل الحق فهو استعمال الصبر والرفق ما دام ذلك ممكنا. أيها الإخوة، هذه هي خطبة اليوم، كيف نختلف؟ جاءتكم في مقدمة وفقرتين، الأولى ثلاث سلبيات لتعاملنا مع الاختلاف، والثانية ثلاثة آداب للاختلاف. ولئن كنا اليوم مختلفين بآرائنا فإننا بحاجة إلى وحدة الصف لا وحدة الرأي. ما في مشكلة إذا اختلفت الآراء، بس المهم الصف يكون واحداً، أن يكون أهل الحق في صف واحد. ولئن كنا اليوم مختلفين بآرائنا فإننا بحاجة إلى وحدة الصف لا وحدة الرأي، وبحاجة إلى وحدة القلوب لا وحدة العقول. وحدة القلوب التي تحفظ البلد من التشرذم، ووحدة الصف التي تحفظ الحقوق لأصحابها وتمنع الاعتداء والطغيان. اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، والجنة مأوانا ومآبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.